الحمد لله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، له الجمال والجلال والكبرياء والعظمة، له الصفات الحسنى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا ومعلمنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود المرفوع ذكره في الأولى والشافع المشفع في الأخرى، الذي شرح الله صدره ورفع له ذكره وأوجب على العباد محبته وطاعته وتوقيره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلِّ عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقك، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونستفتح بالذي هو خير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها الإخوة المسلمون، معنى التضامن هو أن يسد بعض الناس خلة بعض فيما وقع فيه من حاجة أو مصغبة أو مكروه أو مكروه أو نحو ذلك. وكما هو معلوم أن الإنسان مدني بطبعه، وأن الاجتماع سنة كونية وسنة شرعية. الطيور تطير في أسراب، والدواب تمشي في قطعان، والأسماك تسبح في أرتال، والإنسان ليس بدعاً من الأمر، بل كما يقولون هو مدني بطبعه يميل إلى الاجتماع. فاجتماع البشر أمر ضروري اقتضته طبيعة الحياة لحاجة بعضهم لبعض. الناس من بدء وحاضرة بعضهم لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. هكذا حاجة الإنسان لأخيه الإنسان قائمة. والتاريخ الإنساني يدل على أن الإنسان في إطار تضامنه وتآزره وتناصره وتعاونه قد يحتمي إلى عنصر الأسرة أو القبيلة أو العشيرة، يستمد منها حولاً أو طولاً أو قوةً أو منعة، وقد يجتمع بآصرة أخرى من الأواصر كآصرة الدين، وقد يجتمع بآصرة هي آصرة الجغرافيا، وقد يرتبط بآصرة هي آصرة المصالح. ولذلك سعي الناس لحاجة بعضهم وخدمة بعضهم أمر مركوز في فطرة البشر. هذه الفطرة التي زكتها الأديان ونمتها وغرستها وأولتها عناية بأصل العقيدة وتمام الشريعة، فجعلت منها القيم التي تضبط حركة الإنسان في الوجود. وتعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم حين جاء يرجف فؤاده في أول مراحل تنزل الوحي عليه، قالت السيدة خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كان هذا الخلق سجية في هذا التضامن والتآزر والتناصر والتعاون في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم. وعرف تاريخ العرب قبل بعثته عليه الصلاة والسلام بأكثر من عقد من الزمان، عرف حلفين كبيرين. عرف حلف المطيبين الذي كان بعد أن توفي قصي ابن كلاب انشطرت أسرته بنو عبد مناف وبنو عبد الدار، وانحاز كل طرف إلى فرقة من هاتين الفرقتين. كان الخلاف في أمر السقاية والرفادة والحجابة واللواء، فما كان من أمر عبد مناف إلا أن أتوا بجفنة فيها طيب ووضعوها عند الكعبة لحلفائهم، فوضعوا أيديهم وغمسوها في الطيب وتحالفوا وتعاقدوا وتواثقوا أن ينصر بعضهم بعضا، فسمي بذلك، أطلق عليهم بالمطيبين. وكان من أمر بني عبد الدار أن اجتمعوا كذلك مع حلفائهم عند الكعبة وتعاهدوا وتواثقوا وتحالفوا وسموا بالأحلاف. وكادت الحرب أن تقوم بعد أن بدأت نذرها وتطاير شررها، ثم اجتمعوا بعد ذلك بحكمائهم وانقسموا على أن تكون السقاية والرفادة لبني عبد مناف وتكون الحجابة واللواء لبني عبد الدار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلق على هذا الحلف الذي يعبر ويجسد عن هذا التضامن: وما كان في الجاهلية، أي مثل هذا الحلف، وما كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، أي وثوقا وتأكيدا وتعزيزا، يؤكد هذا ويوثقه ويعززه لأنه كان من باب التعاقد على الخير. والحلف الثاني الذي تعاقد فيه بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو زهر بن كلاب وبنو أسد ابن عبد العزة وبنو تيم ابن مرة، أيضا اجتمعوا في مكة على أن ينصروا كل مظلوم وأن يردوا الظالم على أعقابه وأن يرجعوا للمظلوم ظلامته، واجتمعوا في دار عبد الله ابن جدعان لشرفه ولمكانته في قومه ولكبر سنه، وتواثقوا. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف، قال: ما أن لي به مثل حمر النعم، ودعيت به لو دعيت به في الإسلام لأجبت. هذان الحلفان اللذان كانا في الجاهلية قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الحاجة الفطرية لتآزر الناس إذا تأسست على قواعد من الخير وليس على قاعدة أن ينصر المرء من كان من ذوي قرابته وإن كان باطلاً، على قاعدة أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي؟ كلا، وإنما أن تنصره ظالما أن تردعه عن ظلمه. فالإسلام أكد على هذا، وكانت هذه المروءات عند العرب في الجاهلية هي من بقايا دين إبراهيم عليه السلام أبي الملة الحنيفية. فجاء الإسلام ليؤكد هذه القاعدة الكبرى، قاعدة التضامن التي ينشئها بالعقيدة: إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، كونوا عباد الله إخوانا، المسلمون أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. فهذا التضامن هو ثمرة طبيعية لوحدة هذه الأمة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أمة الأنبياء والرسل أمة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق، فهو اللبنة في هذا السياج وفي هذا السياق وفي هذا الرهط الكريم من مسيرة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. هذه كلها أمة واحدة التقت على التوحيد، والتقت على أس الفضائل، والتقت على مكارم الأخلاق، والتقت على أصول الواجبات، والتقت على معاقد البر والتقوى، وعلى النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، على اختلاف وقع في الشرائع والمناهج والتكاليف. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهذه الأمة تأسيا بأمة الأنبياء والرسل بإمامها عليه الصلاة والسلام هي أمة كذلك من دون الناس تتعاقد على التضامن والتآزر على قاعدة البر والتقوى. ولا يقتصر هذا البعد في التضامن على الإطار الرباني أو المضمون الأخلاقي أو الامتداد العالمي أو البعد الإنساني، وإنما يمتد أفقياً ورأسياً. وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، يفهمها كثير من الناس أن هذا التعاون منحصر بين أهل ملة الإسلام وحدهم، ومع أن سياق الآية يدل على غير ذلك: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. فالآية تقول: لا يحملنكم بغضكم لقوم وعداوتكم لمجتمع آذوكم وأخرجوكم من دياركم واعتدوا عليكم، لا يمنعنكم ذلك من العدوان إذا رددتم هذا العدوان وأبطلتم كيدهم، لا يمنعنكم ذلك من أن تتعاونوا على البر والتقوى. إذن حينما تقع كارثة من الكوارث، فيضانات، زلازل، براكين تقع هنا وهناك في قارة من القارات، لا يجوز، ونرى الأطفال موتى تحت العمارات التي تهدمت أو غرقى بسبب الإعصار الذي وفد، فيقع من بعض الناس نوعاً من أنواع حالة يكون الإنسان فيها شامتاً على هؤلاء، وأن هذه من العقوبات التي تنزلت. إن أقدار الله تتنزل على المؤمنين وعلى الكافرين، أقداره في النعم والنقم، في المحن والمنح، في السراء والضراء، في العافية والبلاء، في الصحة والمرض، في النصر والهزيمة. المؤمن يصبر عند وقوع البلاء ويحتسب، وكذلك يمد يده لهؤلاء من غير المسلمين، فيسعى لأن يفرج كربتهم، ولأن يغيث ملهوفهم، وليأوي من لا مأوى له، ويكسو عاريهم، ويطعم جائعهم. يؤدي هذا الواجب من المنطلق الديني ومن المنطلق الأخلاقي الذي أصله الإسلام في معنى التضامن. إذا كانت امرأة كانت تمارس البغاء والزنا غفر الله لها بسقيها لكلب أدركه العطش فنزعت خفها حذاءها فملأته بالماء فشكر الله صنيعها وغفر لها، ألا يكون الإحسان إلى بني الإنسان في إطار التضامن من معاقد القيم العليا في التصور الإسلامي؟ بالطبع. وامرأة تدخل النار في هرة تحبسها ولا تطعمها ولا تدعها تأكل من خشاش الأرض. إذن وإذا كان الدين يأمرنا أن نتعطف على الحيوان ونحن نقوم بذبحه للعقيقة وللأضحية ولغير ذلك من المناسبات السارة كإكرام الضيف، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليرح أحدكم ذبيحته يهيئ مضجعا للخروف قبل أن يذبحه وليحد شفرته تكون السكين حادة حتى لا يطول ألم الذبح بالحيوان. إذا كانت هذه الرعاية التي هي أثر من آثار رحمة هذه الرسالة المحمدية تكون للحيوان، أما إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار لمن أحرق وادي النمل، ونهى عن التحريش بين البهائم، وقال لمن أفزع حمامة بأخذ ولدها، قال: من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. كان كل هذا في العناية بالحيوان الأعجم وبالنبات الأخضر وبالجماد الأصم، ألا يكون ذلك من باب أولى ومن باب أفضل بالنسبة للإنسان المخلوق المكرم؟ هو مكرم بإنسانيته بصرف النظر عن دينه أو إيمانه أو معتقده. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولذلك تحسن الخيرات والإغاثات الإسلامية حينما تقوم بواجبها الإسلامي والإنساني تجاه غير المسلمين فيما يقع عليهم من كوارث ومن فيضانات وبراكين وزلازل، تتحرك بهذا البعد الرباني الأخلاقي العالم الإنساني. وهذا لون من ألوان الدعوة إلى الله بلسان الحال قبل لسان المقال. الدعوة ليس سبيلها فقط خطب وبيانات ومحاضرات ومؤلفات وكتب وحوارات ومجادلات، إنما تتعدد صورها وأشكالها. والتضامن في بعده الإنساني هو لون من ألوان هذه الدعوة التي نحن أحوج إليها. ونحن أيها الأحباب، هذه القيمة، قيمة التضامن التي نتحدث عنها في بعدها الإنساني، ينبغي أيضا أن نعطي الأولوية لإحياء مضامين التضامن في بعده الإسلامي في أوساط مجتمعنا. أيها المسلمون، إن قيمة التضامن قيمة جلة وعظيمة كبرى ومنقبة صالحة، تقتضي من المسلمين أن يحققوا التآزر والتناصر في كل مضامينه وأبعاده، الجهد الرسمي مع الجهد الشعبي والأهلي، تتضافر كل هذه الجهود على معالجة كل الظواهر التي تخل بالمجتمع في أبعاده العقدية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية، حتى يكون هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء الرخاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتجمع بها كلمتنا، وتوحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتطفئ بها نار الفتن ما ظهر منها وما بطن. أصلح اللهم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، والموت راحة من كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Do 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 do